لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن عما قريب أيها الإخوة ذاهبون راحلون إلى دار العملة فيها الحسنات والسيئات. إنه من اتقى الله في هذه الدار سعد في تلك الدار، ومن كانت حاله غير حال التقوى في الدنيا فحاله غير حال النجاة في الآخرة. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. قال سيدنا أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. قال سيدنا جابر بن سمرة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح بيده الشريفة على وجه جابر، قال: وجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عقار، يعني من قارورة عقار. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. أيها الإخوة، نحن في الخطبة الرابعة عشرة من سلسلة أسرتي، لكني وبمناسبة دخول شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثتكم في الخطبة قبل الماضية وفي الخطبة الماضية وفي خطبة اليوم وهي الخاتمة، حدثتكم عن هذا السيد الكريم، فأقول خمسة أمور تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة جديدة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا تدويقيا أو كماليا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ترك المعاصي كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصديق ما استطعت من سنته صحبة أحبابه ومحبيه قراءة حديثه وسيرته وشمائله ولئن كانت الخطبة قبل الماضية تتحدث عن بعض أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولئن كانت الخطبة الماضية حدثتكم فيها عن شيء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فها أنا اليوم في خطبة هذا اليوم أحدثكم عن بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عنوان خطبة اليوم من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم المراد بالشمائل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لو قيل لك أتحفظ شيئا من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقت خلقته لو قيل لك أتحفظ 10 أخلاق لنبيك أتمكن أن تجيب الشمائل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية والهدف من هذه الخطبة 4 أمور الأمر الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والثاني أن تزيد محبتك لنبي صلى الله عليه وسلم إذا عرفت شيئا جديدا عنه والثالث أن تسمع شيئا من صفاته الخلقية فيعلق قلبك بخلق من هذه الأخلاق لعلك تتأسى به وتتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والهدف الرابع إن في ذكر أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشجية للمحبين له فالمحب يحب أن يسمع باستمرار حديث حبيبه وأخباره حتى يسكن شيء من نواعي الحب في قلبه وحتى يهدأ شيء من نوادع الهوى في صدره وفؤاده أنشد ابن الفارض يقول أدر ذكر من أهوى الحبيب يحب أن يسمع سيرة حبيبه أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب وإن نأى بطيف ملام لا بطيف منامي وأنشد غيره فقال أخلايا إن شق الحبيب وردعه يعني إن بعد وعز تلاقيه وناءت منابله وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله كان بعض المحدثين يكثر من الاشتغال بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيرته وشمائله فسألوه نراك تكثر من هذه الأحاديث وهذه الشمائل فقال لم أسعى في طلب الحديث بسمعة أو لاجتماع قديمه بحديثه لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه لم أسعى في طلب الحديث بسمعة أو لاجتماع قديمه بحديثه لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع حديثه فهذه الخطبة فيها تسلية وتعليل لمحبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون شيئا من الشمائل في كتب علوم الحديث أيها الإخوة فرع خاص خصصه علماء المسلمين لشمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى كتب الشمائل يعني ليس كتابا واحدا ليس كتابين ولا 10 ولا 100 هناك فرع طويل كتب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أشهر ثلاثة كتب في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب اسمه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، هذا الكتاب في 50 ورقة، يعني ما أجمل أن تأتي أنت بهذا الكتاب لتقرأه، 50 ورقة بساعتين تقرأ هذا الكتاب، وهو مشروح طبع في بعض الطبعات، مشروح فصار في 200 ورقة أو 250 ورقة، شرح مطول. الكتاب الثاني كتاب اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض المالكي، هو كتاب كبير الحجم لكنه كبير النفع أيضا، جاء في 880 صحيفة. على كل قال العلماء في حق هذا الكتاب، كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا، وقد طارت شهرة الكتاب في الآفاق عامة وفي المغرب العربي خاصة، مؤلفه مالكي، قاضي هو اسمه القاضي عياض اليحصري وهو مالكي، وأهل المغرب العربي أكثر منهجهم المالكية، ففي المغرب العربي طار صيف هذا الكتاب، قال حتى إن الجند في المغرب العربي كانوا يقسمون حين أدائهم الخدمة العسكرية على صحيح البخاري وعلى كتاب الشفاء، يعني إذا أراد الجندي أن يقسم يمين الخدمة الإسلامية يضع يده على صحيح البخاري وعلى كتاب الشفاء لقيمة هذين الكتابين. كان مؤلفه القاضي عياض يحب كتابه الشفاء كثيرا، فعُتب مرة على ذلك فرد بهذين البيتين، قالوا نراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى، فقلت لأني عليل الفؤاد وكل عليل يحب الشفاء. صلوا على سيدنا محمد. الكتاب الأول أشهر كتب الشمائل كتاب اسمه الشمائل المحمدية للترمذي، والكتاب الثاني اسمه الشفاء للقاضي عياض، هذان الكتابان قديمان، لكن الكتاب الحديث والمعاصر كتاب كل المنى أن يكون في بيت كل واحد منكم منه نسخة، يا ليتكم تحسنون هذا الكتاب. مؤلفه معاصر سوري من مدينة حلب، شيخ فاضل توفاه الله تعالى قبل سنوات معدودة. الكتاب اسمه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة، مؤلفه الشيخ عبد الله سراج الدين من مدينة حلب، توفاه الله تعالى من سنوات معدودة. جاء كتابه في 630 صحيفة، 630، لو وضعته في بيتك وفي كل سهرة في كل ليلة جمعة مع أولادك قرأت منه 10 ورقات، كلما قرأت في هذا الكتاب أكثر سيزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ستذوب في حبه وستحرص أن تجتمع معه في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وستجد أن دموع عينيك خرجتا بغير استئذان منك. جاء الكتاب في 630 صحيفة كلها في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وإنك عندما تقرأ في الكتاب تزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أشهر ثلاث كتب في الشمائل، وقد اخترت لكم في هذه الخطبة حديثا واحدا طويلا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذه الكتب الثلاثة، يسمى عند العلماء حديث هند بن أبي هالة، وهو من أجمع الأحاديث الواردة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ عليكم الآن مقتطفات من هذا الحديث لأنه حديث طويل. روى الترمذي في الشمائل والطبراني في المعجم وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: لكن قبل الدخول في هذه الشمائل هناك وفاق مع هذا الطقرين. أولا سيدنا الحسن تعلمون أن أمه السيدة فاطمة رضي الله عنها، بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. خديجة عليها السلام قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية متزوجة برجل اسمه أبو هالة، رزقت منه ولدا اسمه هند. هذا هند أخو السيدة فاطمة لأمها، يعني إخوة لأمها. لذلك سيدنا الحسن يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وفاقا، عمل هذا هند كان وفاقا. العرب ما كان عندهم هذا الرسم الموجود عندنا الآن بهذه التقنيات والتصوير، لكن يتقنون الكلام إتقانا عاليا، فكان من بين أعمالهم أن يكون هناك رجال وفاقين. هند بن أبي هالة كان وفاقا. الحسن قال: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن وصفه عن شكله، وكان هند خالي وفاقا. أنا كنت أتساءل، الصحابة عندما يسهرون ويسمرون في لياليهم ماذا يدور بينهم من أحاديث؟ ما في عندهم إذاعات، ولا عندهم محطات فضائية، ولا عندهم مجلات وجرائد، ولا عندهم جهات إلى الملاهي، ولا حتى عندهم أراضي خضراء واسعة يذهبون ليصيفون فيها أو يشتون فيها أو يسهرون. كنت أتساءل ماذا يجلسون في سهراتهم يفعلون؟ هذا النموذج. سيدنا الحسن في واحدة من هذه السهرات يقول لخاله: يا خالي صف لي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تتحول سهراتنا إلى هذه الطريقة. ما أجمل إذا خرجت بمنزلة مع أهلك أن تأخذ معك كتابا في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقل: يا أولاد سأقرأ عليكم صحيفتين، ثم سنتناول الغداء، ثم سنلعب، ثم سنرقص، ثم سنجري. المهم أن يكون في سهراتنا شيء من هذا الدين وتعاليمه. سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وفاقا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أشتهي، لماذا أريد أن أستخبر عن النبي؟ يقول: أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. هدف هذه الخطبة أن تتعلق بشيء من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتزداد له حبا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يملأ العيون هيبة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. لا شك أن نور النبوة كان طافحا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظيفا جدا أيضا. يقولون: كان له جيد كجيد الدنيا في بياض الفضة، رقبته من نظافتها ونقائها كأنها فضة تبرق وتلمع، يعتني بنظافته. كان يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بشكله، إذا قرع بابه قبل أن يخرج قال: كان ينظر إلى وجهه على صفحة الماء، ما عنده مرآة كمرآتها واضحة، قال: كان ينظر إلى صفحة الماء يرتب شعره يرتب لحيته حتى يخرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم بفخامة وأبهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أزهر اللون. الأزهر هو الأبيض المشرب في الحمرة، واسع الجنين صلى الله عليه وسلم، كف اللحية كثيف اللحية، سهل الخدين، يعني ما عنده تورم في خدوده ولا عنده بترات في خدوده، ضليع الفم يعني واسع الفم، وهذا بالخطابة أفصح وأملح، الذي له فم صغير بعض الحروف لا تظهر واضحة منه. النبي صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، مفلج الأسنان، نقول أسنانه فرق، ذلك إذا كان واحدنا أسنانه فرق فأسنانك كأسنان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحزن ولا تعلم. ومرة سئل: هل نخرت أسنان سيدنا محمد؟ صلى الله عليه وسلم، لأنه طبيب أسنان. الجواب: لم تنخر أسنانه قط، والسبب أنني عددت للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة ينظف أسنانه في اليوم، فكانت أكثر من 10 مرات. ثم أسنانه مفلجة، وهذا أسهل في التنظيف، حتى لو أنه تمضمض لم يعرف شيء بين أسنانه. ما ذكرت أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنظافته ولشكلها التشريحي. مفلج الأسنان، إذا التفت التفت جميعا. إذا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناديته، لا يلتفت عليك بطرف عينه ولا بفتحة وجهه، لكنه يلتفت عليك جميعا. وإنك لتعجب من رجل له منصب بسيط، إذا حدثته لا ينظر إليك، يراك أحفظ من أن ينظر إليك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ناديته التفت لك جميعا، لا بعينه ولا بوجهه، وإنما بجسمه كله يقبل عليه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يتأدب مع حضرة الله تعالى باستمرار. نظره يحفر نظره في الأرض أطول من أن يميل نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة، لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة قبول. أهل التربية الروحية قالوا: إياك وقبول النظر، النظرة التي لا فائدة منها لا تنظر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى شيء فهو يتفكر فيه، يلاحظ فيه أمرا، يلاحظ فيه نفعا، يحاول أن يبعد عنه ضررا. جل نظره الملاحظة. قالوا في صفات العاقل أنه قليل التلفت، ومن صفات الأحمق كثير التلفت. إذا رأيت رجلا يمشي في الطريق ينظر نحو اليمين ونحو اليسار وإلى أعلى وإلى أسفل ونحو الشمال ونحو الجنوب، اعلم بأنه أحمق. إذا رأيت رجلا يكثر من التلفت، إذا جلس إذا قام، فاعلم بأن مادته العقلية ضعيفة. فكرة واحد من صفات العقلاء قليل التلفت، إذا نظر فنظره له فائدة، ولا يمشي في الشوارع يقول لك أنظر هنا وهناك. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، إذا مشى مع أصحابه كان يجعلهم يمشون أمامه ليطمئن عليهم جميعا، ويكون آخر من يمشي وراءه. وكان يقول لهم: خلوا ظهري للملائكة. كانت تمشي الملائكة وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبذر من لقيه بالسلام، إذا لقيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يبادرك بالسلام، ولا ينظر إلى نفسه أنه أعلى منك وأنك الأفضل وأنه ينبغي على الصغير أن يسلم على الكبير. يبذر من لقيه بالسلام. أنا أدلكم على شيء: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء: إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذر من لقيه بالسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت، ليس ثرثارا ولا مهدارا، وما عنده وقت للدردشة ولا للفضفضة، ولا يتصل بصاحبه يقول: أنا خارج الآن سآتي إليك لأدردش معك، ولا يتصل بأقنية فضائية عنده وقت فارغ يقطع هذا الوقت عبر الهاتف بكلام لا ينفع أبدا. طويل التفتي، الصمت حكم يعني حكمة، وقليل فاعله. المرء مخلوء تحت لسانه يا قومي، فتكلم تعرفه. مرارا ما رأيت إنسانا أعجبك منظره، لكن عندما تكلم سقط من عينك. ومرارا ما رأيت رجلا بسيطا في منظره، لكن عندما تكلم بذل القائلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل السكت. عد العلماء آفات اللسان، كم مرض في اللسان من الأمراض الأخلاقية؟ هناك 102 من الأمراض. لذلك الصمت أحسن، يعني الكذب مرض، والغيبة مرض والنميمة مرض واليمين الغموض مرض والبكوء في أعراض الناس مرض والاستهزاء مرض والجفاح بين الاثنين مرض والاستقسام بالأنواع مرض. لذلك الصمت أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، يتكلم بجوامع الكلم. أحيانا تجلس مع إنسان ساعة حتى إذا انتهى تقول ماذا استفدت منه، تخاطب نفسك ماذا استفدت من كل كلامه، تقول والله ولا شيء، لا قيمة لكل هذه الجملة. وأحيانا تجلس مع إنسان نصيحة يعطيك نصيحة تنفعك طيلة حياتك، هذه جوامع الكلم. يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، لا زيادة ولا نقص، ليس بالجافي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس جافيا، ليس قاسيا، ليس غليظا مع الناس، ولا المهين، يعني حيث أن الناس تزدريه ولا تقيم له وزنا، له وزنه بالمكان الموجود به. يعظم النعمة وعند الصد. شاهد مرة سترة خبزا في الأرض فقال يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإنها إذا فرت قلما تعود. شاهد مرة لقمة سقطت على الأرض قال إذا سقطت لقمة أحدكم على الأرض فليرفعها فليمس ما أصابها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. يعظم النعمة وإن تقصر. والآن تجد رجلا يملك دارا واسعة وسيارة سريعة وزوجة مطيعة وعنده أولاد، ثم تسأله كيف الأسواق في هذه الأيام؟ تثقل عليه أن يقول لك الحمد لله، يستبطر نعم الله عليه، يقول يا أخي ما في شعر من عشرة أيام ما عملنا شيئا، يا رجل قل الحمد لله عندك كذا، قل الحمد لله عندك زوجة، قل الحمد لله أنت في صحتك وعافيتك. يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، لا يذم ولا شيء من النعم. وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، وهذا أمر مهم لكل رجل يقين إذا دخل إلى بيته ولكل مرأة، جزءا لله داخل البيت وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. يا ترى لو سألنا أولادك هل أبوكم يقرأ شيئا من القرآن في البيت؟ هل أبوكم يصلي شيئا من الليل في البيت؟ هل أبوكم يعقد مشرك عينا في البيت؟ هل أبوكم له ورد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ هل يوجد جزء لله أنت في بيته؟ أو أنه كل الجزء للاستراحة؟ جزءا لله، بالمقابل جزء لأهله. بعض الرجال لا يجلسون مع نسائهم، يجلس مع الأقنية الفضائية، لا يجلس مع أولاده، ما عنده وقت. جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه. وكان إذا خرج من بيته يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يؤلفهم ولا يمثرهم. يؤلف بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم. كان ذكيا جدا، يعني لا تستطيع انت ان تاخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بكلمات معسوله وانسان يريد ان يذكر به. هو حذر، يحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه، لان هو يحسن التعامل لكن ينفرد. احيانا الرجل يريد ان يشاركك تجده ياتي ليصلي في نفس المسجد الذي تصلي به، ويحضر نفس الخطبه ونفس الدروس، وما كانت عادته ابدا ان يحضر، لكن يريد ان ياخذ السبيل قلبك، حتى اذا شاركك واخذ شيئا من مالك ربما طعن وربما غدر، عياذا بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه. كان يتفقد اصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ما أخبار الأسواق التجارية؟ ما أخبار البيع؟ ما أخبار الشراء؟ ما أخبار مواسم الأنهار؟ هكذا يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه. إذا رأى إنسانا فعل فعلة حسنة يشكره أمامه، يثني عليه، يقول بارك الله بك، حتى يتقوى الحسن عند الناس. ويقبح القبيح ويبيح، إذا رأى شيئا قبيحا، شيئا مخالفا للشرع، كان يقبحه، يقول هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا لا يصح. إذا سمع بأن امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها، يقول هذه لم تطل الله تعالى. إذا حدث عن امرأة باتت ليالي في بيت أبيها وهي مغضبة من زوجها، يقول هذا لا يجوز، لا يسقط أبدا عن القبيح. يحسن الحسن ويقويه، ويطبق القبيح ويوبيه. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده من أفضل واحد منا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، الذي ينصح الآخرين في بيته، في عمله، في دكانه، في سوقه، في مسجده، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، الذي يواسي الناس، يؤازر الناس، يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع منزلته. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، هذا شيء من شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم أتمنى أن تقتني كتابا في شمائله من هذه الكتب الثلاثة لتجعله في بيتك، لتقرأ في كل يوم أو أسبوع شيئا من هذه الشمائل على نفسك وأولادك، لعلك تزداد حبا وتعلقا لهذا السيد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وفي أسفل.